إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الفقرة إخواني في الله أخبر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض خصال أهل الجاهلية، والتي فيها مشابهة لمن كان قبلهم من أهل الكتاب، وهي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الفقرة هي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه الآية أخبر ربنا جل وعلا عن هذه الخصلة الذميمة الذي اتصف بها أهل الكتاب، ألا وهو التحريف. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله. التحريف يقول العلماء من حرف يحرف تحريفا، حرف يحرف تحريفا، وحرف الشيء بمعنى أماله، أماله. فتقول: حرفت القلم، أي أملته عن مكانه، أملت القلم. فالإمالة بمعنى التحريف بمعنى الإمالة أو الصرف، تصرفه عن وجهه، تميله عن وجهه، فهذا معنى التحريف. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله، أي أن التحريف وقع في كتاب الله جل وعلا، أي في كلام الله. وكيف يكون التحريف في الكلام؟ يكون تحريف الكلام بأنك تخرج الكلام وتميل الكلام عن جهته. الكلام له جهة يسير عليها، فيأتي الآت فيميل هذا الكلام عن جهته، يميله إلى جهة، إلى جهة لا يتحملها، انظر، إلى جهة لا يتحملها، أو أنه يتحملها لكن بتعسف، بتعسف، تسمع عبارة، تسمع لفظة، فيأتي من يأتي ويأخذ هذا الكلام ويحمله على جهة معينة، لا يجد معونة على هذا الحمل وعلى هذا الصرف، أو أنه الحمل والصرف يكون بعيد وبعيد كل البعد، هذا يسمى تحريف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التحريف ينقسم إلى قسمين: إلى تحريف لفظي وإلى تحريف معنوي. فالتحريف اللفظي هو بمعنى التغيير، بمعنى تغيير الكلام. قلنا تحريف الكلام بمعنى التغيير، التحريف اللفظي بمعنى تغيير الكلام، أي أنك تغير اللفظة إلى لفظة أخرى بزيادة، بنقصان، حتى قد يكون التغيير بتغيير الحركة، يسمى تحريف حركة. الحركة الإعرابية تتلاعب بها من كلمة إلى كلمة، هذا يسمى تحريف، لأن بتغيير الحركات الإعرابية يحصل تغيير في المعنى، مثل قتل محمد، لو قلت قتل محمد تغير المعنى، قتل محمد فاعل، قتل محمد وبمعنى أنه مفعول وقع عليه القتل. فالحركة الإعرابية فبالضم تكون على الفاعلية وبالنصب يكون على المفعولية، بإمكان تغير معنى جملة كاملة بحركة بفتحة أو ضمة، فهذا يسمى إعراب، يسمى تحريف، يسمى هذا تحريف. فهذا تحريف لفظي، وقد وقع ذلك من أهل الكتاب أنهم يحرفون ألفاظ الأوامر التي أمرهم ربنا جل وعلا بها، كما في قوله تعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أمرهم ربنا جل وعلا بهذه الكلمة، وأن يدعون الله جل وعلا بأن يحط عنهم الذنوب. فماذا فعل أهل الكتاب إزاء هذا الأمر الرباني؟ فاستبدلوا بحطة حنطة، أضافوا نون، تلاعب استهزاء بأمر الله جل وعلا وتحريف للكلم عن مواضعها، كما جاء في البخاري: أمرهم ربنا جل وعلا بأن يدخلوا ركوعا سجودا، فدخلوا يزحفون على آساتهم يزحفون ويقولون حنطة في شعيرة، وفي غراية حبة في شعيرة. كل ذلك لا يريدون أن يتلفظوا بما أمرهم ربنا جل وعلا بأن يتلفظوا به، فما قالوا حطة، قالوا حنطة. هذا تحريف لفظي، تغيير لفظ بلفظ آخر. والتحريف الآخر هو التحريف المعنوي، ومفاد هذا النوع من أنواع التحريف هو إبقاء اللفظ على ظاهرها، إبقاء اللفظ على ظاهرها، لكن يكون التغيير للمعنى، يكون التغيير للمعنى. فاللفظ هو اللفظ، لكن معنى هذا اللفظ يتلاعب به، فيقول أن هذه اللفظة المراد منها كذا، فيكون فيه صرف وإهمال عن المعنى المراد. هذا كذلك من التحريف المعنوي. فإذن هذه صور التحريف، وإلا تحت ذلك مباحث، لكن حتى نعرف مراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع من التحريف المذموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله. هنا كتاب الله، لأن في قول ربنا جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فقال العلماء هنا: كتاب الله يكون بمعنى اسم الجنس، كل كتاب لله منزل، سواء كان في التوراة أو كان في الإنجيل أو كان في القرآن، فإن هذه الكتب المنزلة قد تناولتها أيادي المحرفين، فحرفت هذه الكتب المنزلة. اللهم أن القرآن قد سلمه ربنا جل وعلا من التحريف اللفظي مع كثرة المحاولات. فالإنجيل قد تم التحريف فيها في ألفاظها، حذفت أشياء من الإنجيل، أضيفت أشياء من الإنجيل، زد على ذلك أن الأوامر التي فيها قد حرفت المعاني، حرف الأحبار وحرف القسيسين والرهبان المعاني التي موجودة في الإنجيل. وهكذا قل بالنسبة للتوراة، فقد تلاعب بها الأحبار، فقد حذفوا أشياء وأضافوا أشياء وزيدوا كلمات وزيدوا أخبار، وهم كذلك تلاعبوا بمعانيها. القرآن نعم جاء أهل الأهواء وتلاعبوا بمعاني القرآن، هم أرادوا أن يحرفوا الألفاظ لكن ما استطاعوا، حاول بعضهم من شدة حنقه وشدة بدعته التي استحكمت على قلبه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعضهم ممن تأثر بالاعتزال أيما تأثر، دافع ونافع عن هذا المذهب البدعي، وأراد أن ينكر الأسماء والصفات، فكان يكتب هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. تحريف الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحذف السميع لما فيها من إثبات السمع، وحذف البصير لما فيها من إثبات البصر، فأراد الخروج والخلوص من هذا الإلزام، فقال: ما وجد إلا التحريف. فقال: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. هذا التحريف اللفظي، لكن إن كان ينكشف أمره وسرعان ما تنكشف، لأن ربنا جل وعلا قد تكفل بحفظ القرآن، بحفظ القرآن. ولا زالت في هذه الأزمان كم من بعض الدول المشبوهة المارقة التي تريد أن تضيع معالم الدين، فتتبرع كما يتظاهرون بأنهم سيطمعون القرآن على نفقتهم الخاصة في مطابعهم الخاصة فيطبعون ويطبعون، وتجد في بعض الطبعات التحريف، إسقاط بعض الآيات، إسقاط بعض الكلمات، إلا أن الله جل وعلا يقيض لأمثال هؤلاء من يفضح أمرهم، فيكون القرآن ظاهر صافي، ما أحد يتجرأ على العبث بما فيه. فربنا قد تكفل بحفظ القرآن، لكن معاني القرآن نعم قد حرفت المعاني كما فعل أهل الأهواء، يأتون عند آية يقول هذه الآية المراد منها كذا، وتلك الآية المراد بها كذا. وحدث يا عبد الله عن أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والكلابية والجهمية وغيرهم من هؤلاء ممن تلاعبوا بألفاظ القرآن، بل يداه مبسوطتان، يقول اليد بمعنى القدرة، من أين هذا؟ من أين إخراج اللفظ عن ظاهره؟ ثم استوى على السماء، استوى قالوا بمعنى استولى، وجوه يومئذ ناظرة قال بمعنى المنتظرة، التلاعب بكتاب الله جل وعلا. ربنا يخاطبنا بلسان عربي مبين، وهؤلاء ما استطاعوا على تحريف ألفاظ القرآن فغيروا معاني القرآن. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه بمعنى من بعد ما فهموه، بمعنى ما فهموه. وهذا يردنا للآية التي منها استنبط المؤلف رحمه الله تعالى هذه الخصلة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. من هؤلاء منهم؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يرجح أنهم اليهود، أنهم اليهود، لأن سياق الآية يدل على أنهم هم المعنيون بهذا الوصف، كانوا يسمعون كلام الله. وهل سماع كلام الله جل وعلا يكون مباشرة؟ يحتمل هذا، لأن هذا الآية في بني إسرائيل، يحتمل أن طوائف من بني إسرائيل من أتباع موسى قد يكونوا سمعوا كلام الله مباشرة ثم حرفوه، لكن هذا ليس بلازم، لأن يدخل كذلك في سماع كلام الله ما كان عن طريق الإبلاغ. من بعد الإبلاغ يعتبر طريقة من طرق السماع، في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف حتى يسمع؟ هل هو بنفسه يسمع كلام الله؟ لا، ولو كان عن طريق من يبلغه كلام الله، فمن يبلغك كلام الله كأنك سمعت كلام الله. فأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. قال ابن جرير الطبري رجح أن هؤلاء هم اليهود، بل زاد مجاهد رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم علماء اليهود، ليس كل اليهود فعلوا هذه الفعلة من التحريف، لا، علماء، لأنهم لهم الصولة وهم القدوة والأسوة، كانوا محل أمانة عند الناس، فكانوا يتلاعبون بالتوراة، يتلاعبون بالتوراة. فمن تلاعب اليهود بالتوراة أنهم كانوا يحرفون التوراة، فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، بقي يحرفونه من بعد ما عقلوه. أهل الكتاب من اليهود والنصارى يدخل في ذلك تبع، أنهم حرفوا كتاب الله وحرفوا كلام الله. اختلف العلماء ما نوع التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب. جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يميل لهذا المذهب، إلى أن الذي صدر من أهل الكتاب أنهم حرفوا المعاني، حرفوا معاني التوراة والإنجيل، وأنهم ما حرفوا الألفاظ، يعني ما تجرأوا إلى أنهم يمسحوا لفظة ثم يضيفوا لفظة أخرى، لا، إنما تجرأوا على أن أبقوا التوراة على ما هي عليه، اللهم تلاعبوا في ألفاظها وفي معاني، في تلاعب في معانيها، وأما الألفاظ فقد أبقوها. واستدل شيخ الإسلام بما ثبت في الصحيح في أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى ما يفعله اليهود في حق الزناة منهم، كانوا يعاقبون الزناة بالتحميم، وأنه يركب على حمار ويطاف به بين الناس، فسألهم نبي: أهكذا تجدون حد الزنا في التوراة؟ قالوا نعم، هذا هكذا نجد، كذب. فأمرهم نبينا أن يأتوا بالتوراة حتى ننظر هكذا وجد عندكم. فأتوا بأحد من يقرأ التوراة، وأمروا القارئ الذي يقرأ التوراة أن يضع يده على آية الرجم، هي موجودة في التوراة موجودة. فقام هذا القارئ يعني كأنه كالماسك هكذا، كالماسك للآية، فكان يقرأ في التوراة، يقرأ فيها. فجاء الحديث أن نبينا، وقيلنا عن طريق عبد الله بن سلام، أرشد نبينا أن يأمر هذا القارئ بأن يرفع اليد من التوراة، وكان قد غطى على آية الرجم. فلما أمره نبي أن يرفع يده فرفعها، قال فإذا بآية الرجم موجودة عندهم. فاستفاد من سمع العلماء، قال إذن اليهود ما استطاعوا أن يغيروا التوراة، بل أبقوها، إلا أنه ماذا؟ كانوا يغيرون المعاني، يغيرون المعاني. وطائف من العلماء ما قال بالعكس، قال أن اليهود والنصارى قد تلاعبوا بألفاظ القرآن. والقول الصحيح أن اليهود والنصارى قد تلاعبوا بالألفاظ وتلاعبوا بالمعاني، هذا القول الصحيح، تلاعبوا بالألفاظ وتلاعبوا بالمعاني. ومن نظر ومن قرأ في التوراة وفي الإنجيل في هذه الأزمان يرى هذا واضح. فإذ أن الإنجيل الآن، فمن قرأ فيه يرى أشياء يستحيل أن تنسب إلى الله جل وعلا، فيها من الشركيات، فيها من الطعن في حق الأنبياء، بل فيها كذلك الدعوة إلى الرذيلة، الدعوة إلى الفساد، وأشياء يعني ممكن لا تذكر. أذكر حتى من بعض المتناظرين الذين ناظر النصارى أنه كان يلزمهم ويتحداهم أن يقرأوا آية من إنجيل من صفحة كذا إلى صفحة كذا. لماذا يتحداهم؟ لأن فيها دعوة إلى الفساد وإلى الرذيلة، لا يمكن أن الإنجيل تقول بهذا. وأما عن اليهود فحدث ولا حرج، أضافوا قصص، أضافوا أخبار، بل حتى ذكروا أقوال من تأخر عن موسى، من تأخر من الحاخامات موجودة في التوراة موجودة. إذن هذا لا يمكن أن يكون أبقوا التوراة على ما هي عليه، بل تلاعبوا بألفاظها، تلاعبوا بألفاظها. أضف على ذلك أنهم كذلك تلاعبوا بالمعاني. فعلى القول الصحيح فإن التحريف الذي وقع عند أهل الكتاب وقع على قسمي التحريف، أنهم حرفوا في ألفاظ التوراة والإنجيل، وحرفوا كذلك في المعاني. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهل هذا التحريف، مسألة أخرى، وهل هذا التحريف الذي صدر منهم كان متعلق بصفة نبينا فقط؟ لأن هذا يقول بعض العلماء أن التحريف الذي وقع من اليهود في التوراة والإنجيل والنصارى في الإنجيل أنهم غيروا الصفات الدالة على بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه موجودة، التوراة والإنجيل وجد فيها المبشرات بنبينا عليه الصلاة والسلام، بما يتعلق باسمه، بما يتعلق برسمه، صفته، ما بل حذك عمان فيها صفة شكل العينين، فيها الحجم، فيها جسد نبينا، صفاته واضحة، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لما كان العرب يسألون اليهود: أهذا محمد هو الذي عندكم في التوراة والإنجيل؟ كانوا ينكرون ذلك من بعد ماذا؟ يردونهم من بعد ما عقلوا، وهم يعلمون، يعلمون صحة بعثة نبينا لصفاته الموجودة، لكنهم حرفوا هذه الصفات. فيرى بعض العلماء أن التحريف صدر من اليهود والنصارى في هذا الباب، في التغيير لصفات نبينا، لكن الصحيح على قول العلماء أن التحريف حصل في هذا الباب وفي غيرها من الأبواب. وحديث الرجم يدل على ذلك، حديث الرجم يدل على ذلك. بل قال ابن زيد رحمه الله تعالى أنهم كانوا يحرفون الكلم بأن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال، فأصبح هذه الكتب عندهم ألعوبة يضيفون فيها ويزيدون مما ليس فيها. فالحاصل إخواني في الله أن هذا من خصال أهل الجاهلية، وهذا المرض أصبح يستشري حتى في هذه الأمة. تجد أهل البدع يتلاعبون بشرع الله، كل من اعتقد بدعة من البدع حمل معاني القرآن على هذه البدعة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير عندما ذكر الأسباب التي فيها الاختلاف في الاستدلال بالقرآن، ذكر هذه الفرقة، وهو أول فرقة، وهم قوم أخذوا ألفاظ القرآن وحملوها على معانيهم هم أرادوها، وهذا التحريف بعينه. فمن يقول اليد بمعنى القدرة، من يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، ومن يقول الوجه بمعنى كذلك الوجاهة ليس الوجه الحقيقي، وهكذا قس بباب الأسماء والصفات، حتى أن بعضهم حرف المعاني القرآنية، الجنة والنار والميزان والصراط، كل ذلك أصبح تحريف عند أهل البدع، وهذا كله ضلال. المؤمن يا عبد الله يخالف هؤلاء، فلا يحرف شيء من كلام الله ولا من كتاب الله جل وعلا، وإنما تبقي على الألفاظ على ظاهرها إلا بدليل، وما يسمعنا بقرينة دلت على صرف اللفظ عن ظاهره فهذا أمر آخر. أما أنك تصرف اللفظ لا لشيء إنما لهواك وإنما لمشتهاك فهذا لا يجوز. تجد كثير من الناس من يقول عليك بأولياء الله، عليك بالصالحين، عليك بالزيارات. لما يا عبد الله علي بهذا الأشياء؟ يقول أما تسمع بأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الوسيلة، هذه وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، إذا أردت الوسيلة إلى الله فعليك بأهل الصلاح. فأعوذ بالله، جعل الوسيلة هو التوسل والاستغاثة بالأموات، مع أن قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما ناقش نافع الأزرق عندما سأله عن معنى الوسيلة، قال ابن عباس الوسيلة الحاجة، ثم استدل من شعر عنترة ما يدلل على ذلك. فهكذا فإليك أن تبقي الألفاظ على ظاهرها، أما أنك تخرج الألفاظ إلى معنى من معاني الذي تهواها المبتدعة فهذا هو التحريف بعينه التي نهينا عنه. ومن فعله فقد شابه اليهود وشابه النصارى كفعل كثير من المبتدعة الذي حرفوا وغيروا من كلام الله جل وعلا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.